بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشباب والرياضة. حلقة اليوم بعنوان شباب الصحابة. شباب الصحابة، لماذا لم نقل الصحابة؟ ومن هم الصحابة؟ ثم لماذا اخترنا شباب الصحابة؟ وعمن نتحدث اليوم من شباب الصحابة وهم كثر، عدد كبير جدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سن الشباب. الصحابة تعريفها كهذه الكلمة: كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، حتى لو لقي الرسول عليه الصلاة والسلام لحظة، يعني شاف النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم غاب بعد ذلك أو مات، هذا يسمى صحابيا. معنى كده أن الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه مدة طويلة لكنهم لم يؤمنوا به لا يطلق عليهم صحابة، مثل أبي جهل، أبي لهب، أمية بن خلف، الوليد بن المغيرة، وغير هؤلاء ممن كفروا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لكن من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورأى النبي ولو لحظات، فهذا يسمى صحابيا، سواء كان صغيرا أم كبيرا، يعني صغير في السن أم كبيرا في السن. يعني مثلا هناك صحابي اسمه محمود ابن الربيع، هذا أو محمود ابن لبيد، كان صغير السن حتى قال إني عقلت مجة مجها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض وهو كان ابن 5 سنوات، فيعني لقط هذه اللقطة وظلت في ذهنه إلى أن كبر ووعي أو وعى ما يسمعه وما يراه من النبي عليه الصلاة والسلام. شباب الصحابة المقصود بهم الشباب الذين هم في سن الشباب. ونحن عرفنا الشباب تعريفا في أول لقاء مع حضراتكم أنه بيبدأ من مرحلة ما قبل البلوغ أو البلوغ إلى مرحلة يعني 33 سنة حتى يطلق عليه بعد ذلك كهل، ثم الكهل هذا يمتد إلى سن 50، وبعد 50 إلى ما شاء الله يسمى إيه؟ يسمى شيخا. كلمة كهل أشرنا إليها من قبل إنها ليست بمعنى العجوز أو الرجل المسن، إنما ليه؟ لأن القرآن قال عن سيدنا عيسى عليه السلام ويكلم الناس في المهدي وكهلا، ومعلوم أن عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه، قال أهل العلم إنه كان في سن 33 أو قريب من ذلك بسنة أو 2 صاعدا أو أقل. حين نتكلم عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام نحن نتكلم عن جيل رائد، عن جيل قرآني فريد، عن جيل عظيم قدم للإسلام وقدم للبشرية أروع الأمثلة في التعلم وفي الجهاد في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله وفي الصبر على الشدائد، في نشر الخير ونشر العلم في ربوع الدنيا كلها. لذلك ترى حتى في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم شبابا لا يطلق عليهم شباب بالمصطلح المعاصر، يعني اللي عنده 11 سنة أو 12 سنة أو حتى 15 سنة هنا نسميه في هذا الزمان نسميه طفلا. ليه؟ لأن منظمات الحقوق العالمية، منظمات حقوق الإنسان العالمية، تطلق على الشاب أو على الإنسان حتى سن 18 سنة طفل. لا، في الإسلام لا يسمى هكذا، وإنما يسمى فتى أو يافع أو شاب حتى ولو كان دون سن البلوغ. فهؤلاء الذين جاء النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فوجد مثلا زيد بن ثابت سنه أقل من 10 سنوات، انتقل ابن عباس من مكة إلى المدينة كان سنه حدود 10 سنوات أو أقل، أنس بن مالك كان عنده 10 سنوات، معاذ بن جبل كان عنده 8 سنوات، أسامة ابن زيد لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان سنه 18 سنة أو 17 سنة، وغير هؤلاء من الصحابة كثيرون جدا، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سلام، أسماء كثيرة جدا من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا في سن صغيرة. احنا لما نتكلم عن شباب الصحابة بنتكلم عنهم لنستنهض همم أولياء الأمور والشباب أنفسهم، لأنه صار عند كثير من أولياء الأمور هاجس أن أبنائهم يعني ليسوا رجالا. الولد يبقى في الجامعة يقول لك لا يعتمد عليه. طيب متى تعتمد على الشاب؟ إذا لم تعتمد عليه وهو في سن في مرحلة الإعداد مثلا. احنا بنشوف أولاد صغار جدا في الشوارع وفي إشارات المرور وتحت الكباري دون سن العاشرة أحيانا، وبيشتغلوا وبيبيعوا وبيسرقوا، يعني بيقومون بأعمال كثيرة جدا. فلماذا لا نجعل أبناءنا الذين هم دون سن العاشرة نشعرهم أنهم رجال؟ في صحابي جليل اسمه معاذ ابن عمرو بن الجموح، وفي معاذ ومعوذ ولدا عفراء أمهما اسمها عفراء. هذان الولدان أو الفتيان أو الشابان اليافعان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وأراد أن يقتل أبا جهل، كان سنهما أقل من 15 سنة. فيعني الموازين عندنا للأسف صارت مختلة، فنحن لا ينبغي أن ننظر إلى أبنائنا أو إلى شباب الأمة نظرة دونية أو نظرة فيها نوع من الحط من شأنهم، حتى نرفع من روحهم المعنوية وحتى أيضا نعتمد عليهم. لأنه كما قلنا من قبل، إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة من الأمم فانظر في شبابها. إذا وجدت الشباب عنده همة عالية وعنده رغبة في التغيير وعنده يعني قدرة على التغيير الفعلي، فهذا يدل بإذن الله تعالى على مستقبل واعد وزاهر للأمة. أما إذا وجدناه شابا ضعيف القوة، جبان، يعني كثير التردد، فلن يعتمد عليه في المستقبل. فإذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر في شبابه. هل يا ترى شباب الأمة الهمة العالية عنده ما مقدارها؟ الترمومتر يقيس درجة الهمة العالية إلى أي مدى تصل هذه الهمة؟ ثم كذلك ما الذي يشغله؟ هل هي يعني عظائم الأمور ولا توافه الأمور وسفاسفها؟ لابد أن نبحث. فلا ينبغي أبدا أن ننظر إلى شبابنا نظرة دونية. ثم حديثنا أيضا عن شباب الصحابة المقصود منه أن قراءة سير الأوائل والصالحين ترفع من الهمة من جانب وتؤثر تأثيرا فعالا. يعني لما أقول لولدي الصغير انظر ابن عباس كان سنه دون العاشرة، يعني كان في سنك يا أسامة مثلا وأنت في سن في مثلا سنة ثالثة ابتدائي أو ثانية ابتدائي، ومع ذلك سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، سمع أحاديث في العقيدة وسمع أحاديث في الفقه وفي الوضوء وفي الصلاة، وطبق ذلك عمليا ونقل ذلك إلى غيره. وكذلك أنس بن مالك كان في سن فلان مثلا الذي في رابعة ابتدائي، لما أقول مثل هذه الكلمات أرفع الروح المعنوية عند الآباء والأمهات، وأقول للآباء والأمهات خذوا بأيدي أبنائكم وابدأوا شجعوهم، اقرأوا سير السلف الصالح، سير الصحابة وسير التابعين وتابع التابعين، هذه السير المشرقة التي أشرقت صفحات التاريخ بذكرهم، من حيث البر بالوالدين، من حيث الجهاد في سبيل الله، من حيث طلب العلم، من حيث السفر للجهاد في سبيل الله حتى ولو كانوا صغارا في السن، أو الانتقال من بلد إلى بلد بغية الحصول على حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أيضا هناك من الشباب الذي يفتح الله له في باب الخير والطاعة من ربما يتصور أنه صار مثل الصحابة، قرأ كتابين أو ثلاثة فاستعظم نفسه وقال بقى بس يا أرض تهدم عليك أدي أنا الآن صرت عالما مثلا. نقول له لا، تمهل، أنت عندك كم سنة؟ كم وعشرين؟ ما تفتكرش نفسك بقى بيأتي ابن تيمية. ابن تيمية كان سنه أقل من 18 سنة وكان يفتي الناس. وبعدين تعالى بقى انظر إلى سير آبائك الأولين الذين كانوا دون عمرك بكثير، ومع ذلك ما كانوا يتطاولون وما كانوا يتكبرون وما كانوا يزهون بما علمهم الله من علم أو كذا على الآخرين. لأن بعض الناس ممكن يعني يقول أنا الآن صرت عالما، ليه؟ لأنه قرأ كتاب فقه السنة وياريت أكمله، أو قرأ رياض الصالحين أو كتاب من الكتب المشهورة في شريعة الله عز وجل. أيضا بعض الناس حقيقة من أبنائنا يتعلقون ويستهويهم نماذج من لاعب الكرة الأجانب أو المصريين، يستهويهم نماذج من الفنانين والفنانات، المطربين والمطربات، يستهويهم نماذج يعني أنا أستطيع أن أقول إنها نماذج تافهة في الحقيقة لكن مشهورة. ليست الشهرة دليل الصلاح ولا الشهرة دليل الاتباع، القدوة الصالحة هي التي ينبغي أن تكون نصب أعيننا. لذلك نحن نختار الحديث عن شباب الصحابة، وربما بعد ذلك نتكلم عن شباب التابعين، لنقول لأبنائنا فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. هكذا فلتكونوا يا أبناءنا، هكذا فلتستعدوا لتقودوا الأمة. 10 سنوات، لو أنا أخاطب الآن ولد عنده 15 سنة، أقول ممكن بعد 10-12 سنة، 15 سنة على الأكثر، من الممكن أن تكون قائدا في جيش، تكون قائدا في الشرطة، تكون قائدا في القضاء، تكون قائدا للأمة. وما الذي يمنع من ذلك؟ ورياح التغيير يعني تهب على العالم العربي والإسلامي من كل جانب. فحين نرفع الروح المعنوية لأبنائنا ونضع لهم النماذج العالية، فالقرآن الكريم حدثنا عن نماذج في منتهى العلو والرفعة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم لما حطم الأصنام كان سنه صغيرا أيضا، ولذلك قالوا عنه فتى، والفتى أقل من 15 أو أقل من 20 سنة حين تطلق هذه الكلمة. أيضا يوسف عليه السلام كان فتى وكان جميلا، وبعدين لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وبعدين وهو في عنفوان شبابه راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لم يسل لعابه ولم يقل أنا تحت أمرك يا سيدتي لأنها ربة البيت وسيدة القصر وامرأة العزيز، إنما قال معاذ الله، فهزم شهوته وهزم رغباته التي هي مركبة في كل نفوس البشر. لكن هذا نموذج وقدوة. سيدنا موسى عليه السلام أيضا لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وأيضا راح يعني ينشر الخير ويدعو فرعون لعبادة الله الواحد الأحد، وآمن معه من آمن وكفر من كفر. سائر الأنبياء وسائر يعني حواري الأنبياء كانوا في أعمار يعني صغيرة. ولذلك نحن إذا تحدثنا عن شباب الصحابة لا يمكن أبدا أن ننسى يعني سيدنا علي، أول من آمن من الشباب أو من صغار السن بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كان أقل من 10 سنوات لما آمن وسنه أقل من 10 سنوات. حتى قالوا أيضا أنه لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان سنه تقريبا في 15، يعني كأنه كان أقل من 6 سنوات حين يعني جاء الإسلام، ومع ذلك أسلم وآمن، عقل معنى الإسلام ومعنى التوحيد. وفي مرة من المرات يعني لقي النبي عليه الصلاة والسلام جارية صغيرة كانت مع سيدها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذا المسألة مسألة الصغر والكبر في السن ليس يعني اعتبارها له وجه في شريعة الإسلام، يعني في اعتبار ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعليمنا حقه، لكن أيضا معالي الأمور لا تقاس بكبر السن أو صغره. فأسامة بن زيد يقود الجيش وسنه 17 أو 18 سنة. زيد بن ثابت، أنا أقول لكم عن زيد ولا علي ولا ابن عباس ولا غيره، أستاذ أشرف لو جاهز بالتقرير يسمعنا يعني بعض الكلمات التي سنستمع إليها من شارع المصري عن شباب الصحابة، فليتفضل مشكورا. طيب عدنا لحضراتكم، والحقيقة أنا يعني سعيد بالإجابات التي استمعنا إليها معا الآن، عدد كبير جدا. يمكن بعض الإخوة أو الأخوات خلطوا بين بعض الصحابة وبعض يعني تابعي التابعين أو يعني المجاهدين زي عقبة بن نافع مثلا، لكن كما رأيتم واستمعتم كثير تكلم عن سيدنا علي وعن سيدنا عمر وعن سيدنا زيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء طبعا يبشر بخير. وربما الحقيقة يعني تساءلنا أو سألنا بعض الأبناء حتى في قاعات الدرس عن يعني الصحابة، فلا نجد إلا يعني عدد قليل مثل هؤلاء يعرفون، أما الباقون فربما لا يعرفون عن الصحابة يعني شيئا. وإذا سألناهم عن الفنانين أو لاعبي الكرة أو كذا ستجد إجابات يعني سريعة وكثيرة ووافية وكلها إجابات صحيحة عن اللاعبين وغيرهم. لكن هذه هذا التقرير الذي أعدته الأخت داليا جزاها الله خير تقرير أيضا يعني يبشر بالخير. أنا سأتكلم اليوم عن واحد ممن ذكروا عرضا وهو سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا ليه الاختيار؟ طبعا كل الصحابة عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ربنا عز وجل امتدحهم سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار وسمهم السابقين. هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما نختار عبد الله بن عباس أنا بختار واحد من الصحابة الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان سنه في حدود 11 سنة على الأكثر، يعني في الروايات تقول أنه أسلم، أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وجاء في عام الهجرة عام الفتح، يبقى 11 سنة. طيب عندنا مشاهد كثيرة جدا. ابن عباس هو عبد الله ابن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أم الفضل بنت الحارث، هذه المرأة أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر خالة ابن عباس، فكان يبيت عندها في بعض الليالي ويرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم لليل، يقوم فيتوضأ ويقوم فيصلي، وأحيانا يرقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يقوم فيصلي إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب، وإنما أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يردفه أو يردفه خلفه، لما يركب البعير أو كذا يجعل ابن عباس يركب وراه، وليس هذا فحسب، وإنما يركبه ويكلمه. حديث المشهور جدا الذي عند الترمذي وهو حديث صحيح، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. شوف سماه غلام وهو في حدود 10 سنوات أو 11 سنة بالكثير، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية فيها زيادة بقى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرا. إيه الكلام الرائع ده، الكلام العظيم، الكلام الكبير الفخم الضخم ده، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ ده ما وقفش على المنبر وخطب في المسلمين، وإنما يكلم ولدا من أولاده، ابن عمه صلى الله عليه وسلم هو صغير، كان ممكن يقول له كلمتين زي مثلا ما بنشوف يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، نقول ده يعني مناسب لطفل صغير، سم الله قول بسم الله وكل مما يليك، شيء مناسب. كانت يده تطيش في الصحفة فبيعلمه ازاي يعني يأكل من أمامه، ما يأكلش من وسط الطبق، يأكل بيعلمه يعني الاتيكيت في الأكل، ازاي تأكل، سم الله كل بيمينك وكل مما يليك، كل من قدامك وكل بإيدك اليمين وقول بسم الله. فده مقبول انك تعلمه لطفل صغير، لكن تعلم طفلا صغيرا عقيدة، تقول له احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله يحفظك الله عز وجل، احفظ الله في سرك وفي جهرك يحفظك الله عز وجل، احفظ الله تجده تجاهك، يعني احفظ دين الله وأوامر الله ونواهي الله تبارك وتعالى، إذا حفظت الله في الدين سيحفظك الله تعالى في دنياك وفي دينك وفي جوارحك، احفظ الله يحفظك بالكلية، الجزاء من جنس العمل، احفظ الله تجده تجاهك يعني معك في كل أحوالك، إذا سألت، ده كلام خطير جدا والله، إذا سألت فاسأل الله، ده توحيد وعقيدة وتعليم حتى يعتمد على الله وحده، يعني بيعلمه التوكل على الله والثقة بالله واليقين في الله، ما بيقولوش إذا احتجت حاجة روح لفلان، لا، بيعلمه إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ما تقول برضو حد يعني، تقول يا رب أعني. وبعدين كمان اعلم أن الأمة يعني الدنيا كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لو الدنيا كلها اتجمعت عشان تدي لك حاجة صغيرة ينفعوك بيها لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لك، يعني كتب الله لك في سابق علمه، كتب الله وأنت في بطن أمك حين أرسل الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد قبل أن ينفخ فيه الروح. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، اعلم أن الأمة كل الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء يسير أو كبير لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس وإن اجتمعت أيضا على أن يضروك يؤذوك يقصوك من المكان، يعني يلحقوا بك الأذى يسجنوك يعذبوك يقتلوك، لو الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء يسير أيضا أو كبير لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأن يقول له رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص، يعني هذا معناه أن ما قدره الله في هذا الكون كتب، ما فيش محو له، يعني لن يمحى ولن يزاد فيه، يعني لا زيادة ولا محو. خلاص، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طب هذا حديث يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لطفل، ده معناه إيه يا أخوانا؟ معناه أن الطفولة ليست مرحلة هينة في حياة الناس أو في حياة الإنسان، وإنما الطفولة مرحلة من أخطر مراحل عمر الإنسان، لأنه كما يقولون الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، يعني إذا حفظ الطفل وهو صغير لا ينسى. فكذلك حين يعلم الطفل يعلم العقيدة. وأنا كنت أقرأ أحيانا سهل بن عبد الله التستوري، واحد من الصالحين الأوائل، ليس صحابي ولا تابعي وإنما في زمن متأخر، كان خاله يربيه فيقول له يا غلام، وهو ابن 6 سنوات، قل ورائي الله معي، الله ناظر إلي، الله رقيب علي، الله شهيد علي. فيقول كنت أقول وأنا لا أعقل، مش فاهم يعني معنى إيه، فلما كبر فهم المعنى أنها كلها تصب في معنى المراقبة لله، يعني إذا كنت لوحدك لا تفعل شيئا يغضب الله، لأن الله معك، لأن الله ناظر إليك، لأن الله رقيب عليك، لأن الله شهيد عليك. فلما يكبر الإنسان وعنده هذه المعاني العقيدية العالية جدا لن يعصي الله عز وجل، وإن عصى الله سيتوب، يعني لن يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، بيشب على معاني كبيرة جدا. لذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وعلم معاذا، ولكن سيأتي الحديث عن معاذ في وقت لاحق بإذن الله، لما بيعلم الصغار في السن هذه المعاني العالية إنما يلفت أنظار الآباء والأمهات والمربين والمربيات إلى خطورة هذه المرحلة، لا تستهينوا بها، وإنما أعطوهم المعاني العالية، بسطوها لهم لا مانع حتى يستوعبوا المقصود، اشرحوا لهم من خلال قصة قصيرة، من خلال قصة صحابي، من خلال قصة قرآنية، وصل له المعنى. كل الناس تعرف قصة الغلام والساحر والراهب، ممكن تحكى للأطفال، لكن تغرس في نفوس الأطفال أيضا أو الأبناء والبنات معاني التوكل على الله والثقة في الله والخوف من الله وحده وعدم الخوف من أي مخلوق على وجه الأرض. فهذا رقم واحد في ترجمة ابن عباس، إن النبي عليه الصلاة والسلام يلفتنا إلى أهمية الطفولة في حياة المسلم. ولذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس وهو صغير ويعلمه، يعني في ليلة بات ابن عباس عند خالته ميمونة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فصلى 4 ركعات ثم يعني جلس، وقام ليصلي مرة أخرى، فقام ابن عباس فتوضأ ووقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام. لما نكون 2، واحد إمام واحد مأموم، لا يجوز أن يقف على الناحية اليسرى وإنما يقف على يمين الإمام، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام بيده وأداره، يعني جابه كده الناحية اليمين، وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وأيضا كان يضع يده على صدره، النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على صدر ابن عباس ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكبر ابن عباس، مات النبي عليه الصلاة والسلام عمر ابن عباس 11 سنة، ثم في خلافة عمر كان عنده 13 سنة، وكان يجلس في مجلس شورى العلماء، مجلس شورى العلماء وعنده 13 سنة. فبعض الصحابة تغيظ وقال يعني اشمعنى يعني ابن عباس يا عمر، طب لو كان ابن عبد الله ابن عمر كان ممكن نقول اشمعنى، لكن لماذا اخترت عبد الله ابن عباس؟ قال ابن عباس هو من علمتم، ده ترجمان القرآن، ده حبر الأمة، ده إذا يعني عزب علينا شيء من كلام العرب نسأله. فابن عباس حافظ شعر العرب، حافظ أنساب العرب، فقيه، عنده أحاديث كثيرة جدا، حافظ أكثر من 1600 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس له قيمة كبيرة، وأنا أجلسه معي لأنه يعني له قدر كبير في الذهن والعقل، يستطيع أن يدلي بدلوه في الحوارات التي يعني تهم المسلمين. فعايزين مثال عملي، قال لهم ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة؟ قالوا والله ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني ظاهر الآيات. قال له ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله إليه، يعني قال له أنت خلاص هتموت يا محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه أنت مبعوث لأداء رسالة، فإذا دخل الناس في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره، استعد للقاء الله تبارك وتعالى. خلاص انت اديت الرسالة والناس دخلت في الاسلام، يبقى استعد للقاء ربك، اديت ما عليك. قال والله عمر رضي الله عنه قال والله ما افهم منها الا ما فهمه ابن عباس، يعني انا فهمت ووعيت ما يعني قصده ابن عباس من هذه السورة. يبقى ابن عباس له قيمة كبيرة رغم سنه الصغيرة، يبقى لابد يعني الا نحتقر سنا صغيرا، طالما انه صاحب هذا السن او هذه السن الصغيرة مدرك واعي نستطيع ان نستفيد منه في اي مجال من المجالات فاهلا به وسهلا، لا نحتقر ابدا صغيرا من يعني ابنائنا، والا تكون يعني العاقبة ان الولد يشب فيكبر وهو صغير ايضا. وده اللي يفسر لك ان احيانا تجد يعني شبابا يتزوجون ومرتبط بامه ارتباطا وثيقا، مراته تشتكي تقول انا يعني لو عايزين نخرج بيستأذن امه، لو عايزين نجيب لبس جديد يستأذن امه، لو عايزين نروح اي مشوار طيب ماشي يستأذن، يقول لها يا ماما احنا خارجين لا بأس، انما اروح ولا ما اروحش، استقبل ضيف ولا ما استقبلش، اجيب لمراتي فستان ولا لا، طبعا لا يصح هذا. ليه؟ لانه ربي يعني ايه مرتبط بامه ارتباطا وثيقا، وهي خارجة تاخده معاها كذا، مفيش اعتماد على نفسه، فلم يعتمد على انه ياخد قرار من ذهنه. ليه؟ لانه مرتبط او مرتبط باخ اكبر او مرتبط باخته الكبيرة او ايا كان. ليه؟ لانه لا يعتمد على نفسه. فالخطوة الاولى هنا حين نترجم للصحابة الصغار في السن لكن هم كبار في القيمة والقامة، حين نترجم لهم انما نقصد من وراء ذلك ان نقول لابنائنا ولاولياء الامور انتبهوا، ابناؤكم رجال، بناتكم ايضا، البنات ما شاء الله بنات على قدر من الوعي، من الممكن ان تقيم بيتا وان تدير شؤون بيت حتى ولو كانت دون العشرين، مش زي ما الناس عايزين بقى يأخروا سن زواجها الى ما بعد ذلك، ها وهي بالغ من عندها 11 سنة او 12 سنة، يعني تستطيع ان تدير شؤون بيت وهي مثلا في مرحلة تلت اعدادي، وده موجود كتير جدا جدا في القرى والارياف، ويعني يمكن امهاتنا وامهات الناس اللي في الخمسينات والستينات وكذا كانت دون 15 وهي يعني معها اولاد يلعبون حولها. المسألة اذا لابد من اعادة نظر في هذا الامر. ابن عباس بقى كان صاحب ذاكرة حافظة لاقطة، يستوعب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ، وايضا كان صاحب همة، كان يرغب اذا سمع ان فلانا عنده حديث يجري اليه ليأخذ هذا الحديث الذي سمعه الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام. فعل ذلك اكثر من مرة، في مرة من المرات ذهب الى بيت زيد بن ثابت. زيد بن ثابت صحابي جليل القدر، وايضا كما قلت كان صغيرا حين وفد النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة، وكان يعني بمجرد وجود النبي عليه الصلاة والسلام حفظ عددا من السور، فجاء به اهله وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني زيد هذا الصغير يحفظ 17 سورة تقريبا، فسمع منه صلى الله عليه وسلم واعجب به وقال اذهب فتعلم العبرانية، انا عايزك تتعلم لغة اليهود. في 17 يوم تقريبا تعلم اللغة العبرية، وكان يترجم للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا ايضا انه يعني تعلم اللغة السريانية، ثم انه كان ترجمان من نوع اخر، كان بيترجم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان ايضا يعني امينا او كاتبا من كتاب الوحي، كان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم. زيد بن ثابت كان عنده بعض الاحاديث، فكان عبد الله بن عباس يذهب اليه وربما يقف امام البيت يعني في عز الظهر كما يقال لحد وقت صلاة العصر، فيطلع زيد بن ثابت يقول له ايه اللي خلاك هنا يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، طيب ما تخبط علي ولا تخش البيت ولا تنتظرني في المسجد. يقول له لا، بلغني ان عندك علما في حديث من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انا جاي لك. يقول له لا، هكذا امرنا ان نسعى الى العلم، لازم يبقى فيه بذل للجهد، طلب العلم يحتاج الى بذل للجهد. فابن عباس يذهب ويقف عند باب زيد بن ثابت حتى يخرج اليه، وكذلك يذهب الى جابر بن عبد الله وينتظره طويلا، وتأتي الريح فتسفي التراب على وجهه رضي الله عنه وهو منتظر، لا يذهب بعيدا ولا يقول انا سانتظره في المسجد او ما الى ذلك، وانما يذهب الى بيت العالم ليأخذ منه هذا حتى لو كان حديثا واحدا، وحتى لو كان سيقابله في المسجد، لا يقول انا اسعى الى العلم ولا يسعى العلم الي. ولذلك بورك له في علمه. ابن عباس يا اخواننا كان جامعة، عارف كلمة جامعة؟ والله العظيم صحيح، الجامعة هي المكان الذي يجمع عددا من الكليات، كليات في علوم مختلفة. ابن عباس كان هذا الشخص. ابن عباس كان فقيها، كان مفسرا زي ترجمان القرآن، كان عالما باللغة، عالما بالشعر. ده في واحد اسمه نافع بن الأزرق كان من الخوارج، راح لسيدنا عبد الله بن عباس وكان يسأله عن الآيات القرآنية، فيأتي له بالآية بعدين يقول له معنى الكلمة دي ايه، فيقول له معناها كذا، يقول له هل تعرف العرب ذلك، يقول له نعم، أما سمعت قول امرئ القيس كذا، ويستدل له ببيت من الشعر، أما سمعت قول طرف بن العبد، أما سمعت قول زهير بن أبي سلمى، لهم الشعراء القدامى اللي كانوا في زمن الجاهلية، فيحفظ شعرا كثيرا، وعنده تفسير وعنده حديث وعنده فقه وعنده حكمة، وسترى كيف يعني استخدم حكمته ليعني يعدل كثير جدا من الآلاف الذين كانوا ضد سيدنا علي في وقعة الجمل، ثم رجعوا مع سيدنا عبد الله بن عباس بعد أن وقف معهم وجلس معهم يكلمهم يعني تقريبا ربع ساعة. هذا الوقت القليل أخذ معه من 24,000 واحد كانوا ضد سيدنا علي، خذ منهم 20,000 ورجعوا إلى صف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما سنبين الآن بإذن الله تعالى. ابن عباس يعني يقولون أيضا أنه جمع المجد من أطرافه، مجد الصحبة، وقد حنكه النبي عليه الصلاة والسلام لما تولد قبل الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني مضغ ثمرة وحنك يعني جعلها في حنك ابن عباس، ودعا له صلى الله عليه وسلم كما قلنا أيضا دعا له بالفقه والعلم، وكذلك كان ابن عباس ورعا تقيا يخاف الله تبارك وتعالى، كان مؤدبا كما ألمحنا مع الصحابة حين يقف على باب زيد بن ثابت أو جابر بن عبد الله حتى يخرج، كان أجمل الناس وكان أعلم الناس وكان أفصح الناس، يعني فصيح وعالم وجميل، وكان نظيفا وكان كثير التعطر، يعني يحط عطر، وده يعني الفتنة يا أخوانا خاصة الشباب وفي الأوقات اللي فيها حر وكذا، الإنسان يتطيب ويكون نظيفا في مظهره وفي مخبره وفي ملبسه، كان إذا مر من المكان تشم له رائحة طيبة وزكية، حتى يقولون أمر المسك أم مر ابن عباس، يعني يا ترى حد كان بيبيع عطر عدى من جنبنا ولا ابن عباس اللي مر من ايه من امام البيت او في الشارع بتاعنا او ما الى ذلك. طبعا هذا يعني دليل انه كان كثير التعطر. ايضا لفتنا في حياته الى موقف جميل يغيب عن كثير من الرجال، كل الرجال يحبون ان يروا زوجاتهم في مظهر طيب وشكل طيب ورائحة طيبة وملبس جميل وشعر مصفف الى اخره، لكنه ممكن لا يلقي بالا لنفسه، فكان يقف امام المرآة او على صفحة الماء ويصرح شعره كده ويتطيب، فيقولون تفعل ذلك وانت من انت، انت راجل عالم كبير بتعمل كده، قال انا احب يعني ان اتزين لامرأتي كما تتزين هي لي او كما احب ان تتزين هي لي، يعني عايز يقول المعاشرة بالمعروف تقتضي هذا يا اخوانا، فلا تهمل نفسك ثم تطلب منها ان تتجمل او ان تتزين، فينبغي ايضا ان تكون انت على هذا الايه على هذا النحو. يبقى كان وسيما جميلا لذيذ القامة مهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمالات كما يقال. غزا افريقيا مع عبد الله بن ابي الصرح، وروى عنه اهل مصر او يعني في حوالي 15 شخص رووا عنه من اهل مصر، قال عطاء ما رأيت القمر ليلة 14 ليلة 14 يعني إلا ذكرت وجه ابن عباس. كان ابن عباس يطلق عليه البحر لكثرة علمه، يبقى رجل جمع العلم وبفضل الله التقوى والورع والأدب مع الكبير ومع الصغير والاجتهاد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن أبي مليكة صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل منزلا يعني لما ينزلوا يستريحوا قام شطر الليل، يهم مسافرين وأرادوا أن يستريحوا ينزل فيتوضأ ويقوم يصلي نص الليل، يصلي ويبكي ويقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كان من أشد الناس تعظيما لحرمات الله، وكان يخرج كما قلنا لطلب العلم حتى تسفي الريح عليه التراب وهو لا يتحرك في انتظار العالم الذي يذهب إليه ليأخذ عنه علما أو ليأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أخواني قال له والده العباس بن عبد المطلب يا بني إن عمر يدنيك، عمر أمير المؤمنين بيقربك ويعني يجعلك تجلس في مجالس كبار الصحابة اللي هي مجلس الشورى أهل الحل والعقد. واحدة مذيعة من يومين بتقرأ فبتقول أهل الحل والعقد، مش عارفة طبعا يعني حل وعقد ولا يعني تفهم هذا المصطلح أهل الحل والعقد اللي هو أهل الشورى الذين يقولون مثلا نقيم فلانا أو نرشح فلانا كما نحن في هذه الأيام مثلا مجالس شورى العلماء ينظرون في برامج العلماء المرشحين للرئاسة تدرس ثم يقولون والله نحن نرى أن فلانا أقرب إلى يعني أن يكون برنامجه هو الموافق للحالة التي تعيشها بلادنا في هذه الأيام مثلا أهل الحل والعقد أهل الحل والربط يعني. كان يقول يا بني إن عمر يدنيك يعني يقربك فاحفظ عني ثلاثا أنا أقول لك ثلاث أمور لازم تحافظ عليها لا تفشين له سرا إياك أن تفشي سرا ده برضو نعلمه لأبنائنا مش أنت سامع مثلا والدك ولا والدتك بيتكلموا عن حاجة معينة تنقل الكلام لا وإحنا في وقت محتاجين أن نضبط ألسنتنا وإذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة يعني لو بكلمك في موضوع وبصيت يمين وشمال يعني حد شايفني حد سمعني اعتبر ده أمانة من غير ما أقولك إياك أن تقول لأحد مش زي معظم الناس ما بيقول بالله عليك ده سر ما تقولوش لحد بيخلص الكلام إما يعني يبعت في رسالة أو باتصال أنا سمعت كذا كذا الآن يعني إيه يشير بقى على إيه على الإنترنت وفي كل مكان إيه الحكاية دي يا بني احفظ عني ثلاثا لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا شو التربية لا تفشي سر ولا تذكر أحدا بغيبة ما تغتابش إنسان أمامه وأيضا لا يجربن عليك كذبا يعني إياك والكذب إياك وإفشاء الأسرار إياك والغيبة طب ما دي معاني نحن بأمس الحاجة إليها يعني نحذر أبنائنا بل نحذر أنفسنا لأن الغيبة بقت مسألة سهلة جدا إن الواحد يتكلم في عرض أي مخلوق يتكلم في عرض امرأة في عرض رجل في عرض واحد من المرشحين واحد من العلماء واحد من كذا كله خلاص المسألة ما فيش نوع من الرقابة الداخلية ما فيش نوع من ضبط اللسان يا أخي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إفشاء السر ده باللسان الكذب باللسان الغيبة باللسان كأنه سيدنا العباس بن عبد المطلب يقول لولديه العباس احفظ لسانك لا تنطق يعني بلسانك إلا في الخير أما الغيبة أو الكذب أو إفشاء الأسرار فإياك إياك أن تقع في مثل هذا المطب الخطير وده نحن محتاجون إلى أن نؤكده وأن نفعله في حياتنا نحن الكبار وفي حياة أبنائنا أيضا ننصحهم ونرشدهم ونبين لهم خطورة هذا الأمر سيدنا عبد الله بن عباس من حكمته بقى يعني صاحب حكمة نقدر نقول كان في سن يعني لو مات النبي عليه الصلاة والسلام في 11 وسيدنا أبو بكر الخلافة سنتين يبقى 13 عمر 10 سنوات يبقى 23 عثمان 12 يبقى 35 سنة ثم دخل يعني علي في الخلافة يعني نقدر نقول إن كان ابن عباس كان في هذه السن 35-38 يعني في سن الأشد الأربعين كان حكيما لما حدث يعني بعض الصحابة وبعض التابعين الذين انحازوا ضد سيدنا علي قصة الجمل بقى قصة طويلة ومن أراد أن يرجع إليها فهي موجودة كثيرا يعني على اليوتيوب وغيره خلاف اجتهاد سيدنا عثمان بعدما قتل ولي علي الخلافة جاء بعض الناس وقالوا لابد أن تقتص من قتلة عثمان وبعدين حصل حوارات كثيرة فكان سيدنا علي في جانب وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومع سيدنا معاوية في جانب آخر والحديث بقى عن الخلافة وكذا فكانوا معسكرين كان في الجانب اللي مع سيدنا علي كان في عدد كبير انصرفوا عن سيدنا علي وراحوا للمعسكر الآخر وكانوا 24,000 فاجتمع معهم سيدنا عبد الله بن عباس جلس معهم قال ما تنقمون على ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام مش انتوا عارفين ان علي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام قال نعرف طيب انتوا بتنقموا عليه ايه مش انتوا عارفين ان سيدنا علي زوج فاطمة احب يعني خلق الله الى النبي عليه الصلاة والسلام عارفين انه هو زوج فاطمة مش انتوا عارفين ان سيدنا علي اول من امن يعني من الشباب ويمكن كمان من الرجال يمكن قبل سيدنا ابي بكر مثلا الا تعلمون ذلك امن يبقى هو اول من امن وهو كذلك زوج فاطمة وهو كذلك ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام طب انتوا بتنقموا عليه ايه قال والله في ثلاث امور لما سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا أبو موسى الأشعري قالوا إحنا نعمل يعني حكومة كده بين علي ومعاوية وعائشة في جانب نعمل حكومة بينهم ونحكم كتاب الله. وسيدنا عمرو بن العاص رفع كتاب الله فوافق سيدنا علي. هم زعلانين بقى الجماعة دول قالوا لا، يعني هو حكم الرجال في دين الله ازاي؟ ازاي يسمع لكلام ابي موسى الاشعري وكلام عمرو بن العاص ويترك كلام الله؟ طيب رقم اثنين، والله هو قاتل عائشة ومعاوية ولم يأخذ سبيا. اللي بيدخل في معركة المفروض لما بيحصل بقى فيه يعني بعض الفريق الاخر يهزم، بناخد السلب، ناخد الجمال بتاعتهم، ناخد الخيل، ناخد السيوف، ناخد النساء، ناخد الاطفال. هي كانت المعارك على هذا النحو. سيدنا علي لما عمل هذه المعركة ما اخدش سبي، فده الامر الثاني. الامر الثالث انه محى عن نفسه لقب امير المؤمنين، يعني لما جم يتصالحوا قالوا لا انت لست امير المؤمنين، احنا هنخلعك من هذه الامارة، فمسح كلمة امير المؤمنين من يعني الصفحة الذي كتب فيها هذا الكلام. فقال لهم طيب تعالوا ناخد واحدة واحدة. طيب قبل ما نقول ناخد الشيخ عماد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا داخل حبيب عماد.
مرحبا بك سيدي العزيز والحبيب والكريم، وأنا أحبك وأجلك في الله.
بارك الله فيك عماد، بارك الله فيك
وإجلالا عظيما، وأنت يعني أهل وأحق بذلك الإجلال والحب.
الله يحفظك يا حبيبي.
من ينابيع القلب والله
غفر والعقل. الله لي ولك، غفر الله لي ولك،
اللهم أمين.
فضل حبيبي.
فضلكم الله. أقول سيدي وبالله التوفيق، يعني ما ذكرت والله درر. حقا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما نصرت في الشباب.
نعم.
والآن الآن وأكرر الآن،
نعم،
قبل الدقيقة القادمة حق لكل مسلم يتولى ليس منصبا، يتولى رأيا أو له أن يقول يعني نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين وللأمة، أن ينعقد الآن كل أهل الحل والعقد، مش والعقد، أهل الحل والعقد، أن لهم الآن أن يتفقوا وأن يقوموا ويهبوا هبة واحدة على قلب رجل واحد. وأعني بذلك سيدي الفاضل الإخوان المسلمون،
نعم،
الجماعة الإسلامية، كل، نعم، ما يسمى
العاملين في الحقل الإسلامي، نعم،
وأهل الحقد وأهل الحل والعقد،
نعم،
الشيخ أحمد المحلاوي، المشايخ الكرام، الناس الربانيين،
نعم،
أمثال فضلتك والله ولا أزكيك
على الله،
وأن يتمترسوا ويمحصوا في كل ما يعني هو يختارون إنسانا،
نعم،
هو يعني يرون فيه شرع الله فعلا محققا،
نعم.
وأنا أرى والله لو لم يفعل ذلك لضعنا وضاعت الأمة بضياع مصر
الآن. شيخ عماد
أدركوا اللحظة فعلا
إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك يا شيخ عماد، وبإذن الله يعني يجتمع أهل الحل والعقد وأهل العلم، وإن شاء الله يقولون قولة واحدة بإذن الله عز وجل، يعني نصرة لهذا الدين الحنيف وإنقاذا لهذه الأمة العظيمة وهذه البلدة الرائعة مصر الطيبة المباركة. أقول يعني حتى لأن الوقت أوشك على الانتهاء، هؤلاء الجماعة الذين انشقوا عن سيدنا علي نقموا عليه ثلاثة أمور، فبدأ سيدنا ابن عباس يشرح لهم هذه الأمور كيف تحل. يعني في المرة الأولى أو السؤال الأول قالوا أنه حكم الرجال في دين الله، فقال لهم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يعني لو واحد كان محرم وقتل صيد يبقى عليه أنه هو يذبح ذبيحة، مين اللي هيذبح، مين اللي هيأمره بقى وهيقول له إيه الذبيحة دي؟ يحكم به ذوى عدل منكم، يعني اثنين يحكموا في هذا الأمر، يقولوا مثلا يذبح أرنب، يذبح جدي، يذبح كذا. فيقول لهم: أنشدكم الله، أفحكم الرجال في حقن دماء الناس وأنفسهم وصلاح ذات بينهم يعني أحق أم حكمهم في أرنب ثمن ربع درهم؟ قالوا لا، حكم الناس طبعا في الدماء والأنفس. قال: خرجنا من هذه؟ قالوا: خرجنا من هذه، اللهم نعم. الأمر الثاني، أنتم تقولون أنه قاتل معاوية وعائشة ولم يسبي، ما خدش حد من السبي وبخاصة من النساء. طيب أنتم تحبون أن تسبوا أمكم عائشة؟ مش الله عز وجل قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ يبقى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم للمؤمنين، هل تريدون أن تسبوا أمكم؟ إن قلتم إنها ليست أمكم كفرتم بالله عز وجل أو كفرتم بالقرآن، وإن قلتم نعم يعني نسبيها يعني كفرتم أيضا، لأن هذا الأمر فيه خطورة. كيف تسبي أمك وتعاشرها معاشرة الأزواج؟ خرجنا من هذه، قالوا اللهم نعم. طيب الأمر الثالث، أليس النبي عليه الصلاة والسلام محى اسمه لما حدث صلح الحديبية مع المشركين وقال محمد رسول الله، فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، فقال خلاص امحوها يا علي. سيدنا علي مرضيش يمحوها، فقال له طيب وريني فين في كلمة رسول الله، شاور لي عليها، فأشار ثم محاها صلى الله عليه وسلم بيده. يعني النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. فلماذا تنقمون على علي أنه محى كلمة أمير المؤمنين؟ دي مشكلة ويعني إشكالية كبيرة، فكان لابد من حلها. لما سمعوا منه هذا الكلام رجع أكثر من 20,000 ممن كانوا منشقين عنه. هذا دليل حكمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحبر، حبر الأمة، ترجمان القرآن، المفسر الأول لكتاب الله عز وجل، العالم، الشاعر، الأديب، اللغوي، الفقيه، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طبعا الوقت يعني انتهى. نستطيع أن نقول إن ابن عباس رضي الله عنه مات سنة 68 هجرية عن عمر ناهز 70 عاما، يعني عنده 71 سنة مات، لكنه كان قد ملأ الدنيا علما. ولذلك قال محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنه قال اليوم مات رباني هذه الأمة، يعني كان عالما ربانيا. لما مات دخل نعشه طائر أبيض، في رواية يعني مشتهرة، دخل طائر أبيض في النعش ففسر بأن ولم يخرج هذا الطائر الذي دخل النعش، ففسر بأنه علمه. وقال الذهبي هذه قضية أو قصة متواترة. وتليت هذه الآية على شفير القبر، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله عز وجل نعيش مع صحابة آخرين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نستنهض همم الآباء والأمهات وكذلك شباب الأمة حتى نكون على النهج بإذن الله. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. حتى ألقاكم بإذن الله تعالى في موعد قادم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.